لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، وضمن السلسلة التي نقدم لكم حول آداب النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع هذه الحياة. طبعا كما عودناكم مشاهدينا الكرام، في كل حلقة نستعرض أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة سوف نستعرض أدبه في حسن العشرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وضيفنا الدائم معنا هو فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. حياك الله دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. طبعا امتدادا دكتور في برنامجنا السراج المنير في الجزء الثاني لآداب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، اليوم سنتحدث عن أدبه في حسن العشرة. أول شيء، ماذا تعني بحسن العشرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أعلى الآداب في معاشرته للآخرين، ابتداء في العشرة مع نفسه، والعشرة مع أهله، والعشرة مع الآخرين، فكان حسن المعشر عليه الصلاة والسلام. لذلك نحاول إيجاز بعض المعالم في هديه عليه الصلاة والسلام في معاشرته للآخرين ومع نفسه. جميل. عليه الصلاة والسلام،
ماذا تعني بكلمة الآخرين؟ يعني دعني فقط أرجع قليلا إلى مثلا ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتب الله سبحانه وتعالى عبس وتولى. هل تستطيع أن تربطها ما بينه وبين حسن المعشر في هذه القضية؟
أولا نقرر النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعشر. يحاول أن يكون حسن المعشر، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام مع كل الأصناف التي عاشر عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
ابتداء بأهله. وابتداء مع نفسه، ثم أهله، ثم المجتمع الذي من حوله. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاجتهادات لا شك أنه يمثل القدوة فيها عليه الصلاة والسلام، لكن في جزئيات منها يوجهه الله سبحانه وتعالى لخلاف ما كان يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام، وهي محدودة جدا، مثل الذي أشرت إليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويدرك لعله يزكى، عندما كان يخاطب القادة من كفار قريش فجاء هذا الأعمى ليسلم، فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام الذي أعطى الآخرين في لحظته. فالله سبحانه وتعالى قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأن كان مشغول مع الآخرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المنهج الذي يتعامل فيه مع الآخرين. فلو أخذنا مع أهله عليه الصلاة والسلام، أعطى منهج دقيق ابتداء بالمنطلق العام، لأن الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه القاعدة تمام التطبيق بالقول النظري وبالفعل أيضا. بالقول النظري عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فتمثل الخيرية المطلقة عليه الصلاة والسلام مع أهله في تعامله معهم. قال أيضا عن النساء بعامة، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن يعني تركته لا يزال أعوج. فلذلك يحتاج التعامل مع النساء تعامل بمقتضى الخيرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واستوصوا بالنساء خيرا. في حديث آخر، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفاحشة مبينة. فلما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، الخيرية هنا نكرة، هل تعني خيرية الدنيا أو خيرية الآخرة؟ تجمع بينهما، فإن الخيرية هنا تعم الخيرية في الدنيا والخيرية في الآخرة. فمن كان هو الخير لأهله كان نال الخيرية في الدنيا بأن نزلت السكينة والطمأنينة على هذا المنزل، على هذا البيت، على هؤلاء الموجودين من زوجة وأطفال وأبناء وبنات وغيرهم، وانتشرت السعادة بينهم بهذا المفتاح، وهو التعامل بأن ينطلق المتعامل معهم من الخير.
جميل.
ثم الخيرية في الآخرة أيضا بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعامل أهله هذه المعاملة.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه الخيرية، يعني خيركم خيركم لأهله، طيب بإيش، بأي شيء؟ فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة قرارات أو بعدة مجالات أخرى. أولا في الآخرة في حجة الوداع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة أيا كان، وركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها حق وللرجال حق، لكن حقها أن تحسن إليها بمختلف أنواع الإحسان، فيما تحسن إليه في نفسك من الطعام والكسوة والمأوى والسكن والمحافظة عليها وعدم إغضابها وعدم ظلمها ونحو ذلك. أيضا قرر عليه الصلاة والسلام أن من حقها، قال وحقهن، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن طبعا وما يلزم من ذلك في السكن وفي اللباس وفي غيره. أيضا عدم الظلم والاعتداء، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني قد يغضبك من زوجتك أمرا ما من الأمور كما أنت قد تغضبها، فعندما تغضب من امرأتك وتكره هذا الخلق منها انتبه، إذا كرهت هذا سترضى خلقا آخر، فلا تبغضها تمام البغض، حاول أن تعدلها، حاول أن تبين لها بالتي هي أحسن. ولذلك قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض البغض التام بحيث يسيطر هذه الجزئية التي لم يرضها منها على جميع أحوال اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي العبارات المحببة لأهله، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها يقول يا عائش، يناديها يا عائش.
جميل.
عليه الصلاة والسلام كان يساعد أهله، كما لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت كان يرقع ثوبه يعني يخيط ثوبه، يساعد أهله في المطبخ في صنع الطعام عليه الصلاة والسلام. ثم لاحظ من هو عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الخلق، هو مسؤول الدولة، هو المفتي العام، هو القائد الأعلى، هو الموجه للناس، هو لديه من المهام العظيمة، ومع ذلك كان يقوم يساعد أهله بمهامهم.
نعم.
يحل المشكلات التي تقع بسهولة ويسر وهدوء وطمأنينة. مرة من المرات إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إناء فيه طعام وهو كان في بيت عائشة، عائشة أتتها الغيرة رضي الله عنها فضربت الإناء فسقط وانكسر، فابتسم عليه الصلاة والسلام قال إناء بإناء، إناء بإناء، يعني رد الإناء الذي انكسر بإناء مثله.
جميل.
انظر علاج المشكلة، آمن بغيرة المرأة، لأن هنا يعني من أكبر الأخطاء نريد المرأة المتزوج عليها زوجها ألا تغى، وهذا خلاف حكمة الله وسنة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قرها هذه الغيرة، لكن الاعتداء على الإناء إناء بإناء. ماذا لو كان هذا التصرف عند كثير من الناس اليوم؟ خذ من الألفاظ والسباب والغضب الشديد وما يتبع ذلك حينئذ من هذه المشكلات، هل مثل هذا حل المشكلة؟
صحيح.
أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى المشكلة بكلمة، ابتسم عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم إناء بإناء، انتهت المشكلة، لا تتجاوز سطر واحد.
جميل.
فانتهت المشكلة لأن تعامل بواقعية معها وبهدوء وطمأنينة، لم يقابل رد الفعل برد فعل، لم يقابله بكلام شديد وكلام سيء.
صحيح.
كما يتعامل الناس. هكذا نريد حسن العشرة، حسن العشرة ابتداء إذا وقعت مشكلة تنحل المشكلة بالهدوء والطمأنينة.
نعم.
بالبعد عن المكان حتى يهدأ الجميع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. المعروف كل ما عرف من الخير.
هذا هو مع أهله.
نعم.
ومع الناس.
نعم. إذا اتسعت الدائرة خرج عن إطار البيت إلى إطار الناس بعامة، كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم ويعاشرهم بالابتسامة.
جميل.
كان يعاشرهم بحسن الخطاب، بحسن الكلام، كان يعاملهم بلين الكلام، ليس فيه قسوة ولا غلظة ولا شدة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. يعاملهم بالرحمة بمقتضى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعاملهم بمقتضى المحبة ويقرر هذه المحبة بينهم، وبل يرفع منزلة هذه المحبة بين الناس إلى أن يصل درجة المتحابين في الله إلى أن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يقرر مبدأ الإحسان بين الناس، عندما كان هو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا يقرر هذا المبدأ كما قرره الله سبحانه وتعالى وخالق الناس بخلق حسن. كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يستطيع من المساعدة، فيساعد الضعيف، يساعد المسكين، يساعد الفقير، يساعد الغريب، يقرر هذا، يفرح عليه الصلاة والسلام كما قال الراوي يتهلل وجهه عندما جاء قوم من الأقوام وكانت عليهم أثر السفر والتعب والمشقة، فحن لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لجلب الطعام لهم، فهذا يأتي بمد وهذا يأتي بصاع إلى آخره. قال الراوي فعرفت منه لما تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يعاشر الآخرين خلال الكلمة، من خلال المعاملة نفسها، من خلال المساعدة، من خلال الابتسامة، من خلال المحبة القلبية والرحمة والشفقة عليه.
جميل جدا. إذا هذا كان مع الناس ومع أهله، تكلمت أنت في البداية عن كيف يتعامل مع ذاته، مع نفسه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل فعلا يعتبر من الأشياء المهمة في الحياة أن تتعامل مع ذاتك؟ الناس لا يفكرون كثيرا كيف يتعاملوا مع ذاتك.
أحسنت، هذا هو المنطلق لهذا التعامل. إذا أحسنت التعامل مع نفسك أحسنت التعامل مع الآخرين. إذا كنت مطمئن البال مع نفسك فأنت مطمئن مع الآخرين. إذا كنت ضيق العطن مع نفسك فأنت مع الآخرين كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب نفسه، بل إن الله سبحانه وتعالى دربه على ذلك 40 سنة. البعثة هي بعثته عليه الصلاة والسلام لهدايتهم إلى هذا الدين، 40 سنة يدربه الله سبحانه وتعالى، حتى وصل في النهاية إلى أن يذهب من بيته إلى غار حراء ويتخلى ويخلو بنفسه عن الآخرين. فكان نوع هذا نوع من التدريب لها. أي عمل من الأعمال الآن يريده الإنسان ألا يأخذ مجال للتدريب؟ المعلم يحتاج تدريب، القاضي يحتاج تدريب، رب الأسرة والمتزوج يحتاج تدريب، حتى مع نفسه تدريب على هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حسن وهذا غير حسن. هذا يحتاج منك إلى جهد لتعمل به، تمرين النفس على التعامل مع الأخلاق كما هي مع التعامل مع العبادات. لماذا أمر الإنسان أن يأمر ابنه الصغير عند 7 سنين ليتدرب على الصلاة؟ لأن تحتاج إلى دربة كبيرة. كذلك مع النفس، عند الكلام تدرب على حسن الكلام، عند المعاملة البيع والشراء.
من المسؤول دكتور؟ فعلا تعتبر هذه من القضايا الصعبة على الإنسان، كيف يستطيع أن يملك قدرة على حسن العشرة والمعشر مع الآخرين؟ هل الأب له دور، الأم لها دور، المدرسة؟ هذه كلها تؤثر علينا. من الصعب جدا أن يكون يعني ببساطة أتعامل مع الآخرين بسهولة تتكلم عنها يا دكتور أحيانا.
لا شك أنها تحتاج تدريب، ولذلك الإنسان لا يعتبر محاسب إلا بعد البلوغ.
نعم.
ولا مكلف إلا بعد البلوغ. فتحتاج تدريب. مرحلة التدريب هذه هي المسؤولية مشتركة، تبدأ من البيت بمكوناته، الأب، الأم، الأخ، ما فيه من المقومات والعوامل، أجهزة ما أجهزة إلى كل غير ذلك. والآن ظهرت نظريات كثيرة وظهرت برامج وإلى آخر. المدرسة مسؤولة تمام المسؤولية، ومسؤولية كبيرة جدا. ولذلك نقول دائم في المدرسة أن العقدة هنا هو الطالب بتعلمه منذ مرحلة الروضة والتمهيدي والابتدائي، يدرب على كثير من الأشياء الحسنة. وما تجد هذه ننتبه لها، وما تجد إنسانا عنده خلل كبير في كبره إلا وانظر إلى الخلل في تربيته من البيت أو من المدرسة سواء. ولذلك لماذا تعالج مشكلات الطلاق؟ لماذا تعالج مشكلات الفرقة؟ لماذا تعالج مشكلات المدرسة الرديئة؟ إلا لأن أثرها على الطالب أو على هذا المتربي أثر كبير جدا.
جميل.
مات. ولذلك قالوا في المعادلات، أتي بها للقياس فقط، ما وجد فقير إلا بقدر ما قصر غني. فما وجد خلل عند الكبير إلا بقدر ما قصر معه في الصغر. لكن إذا بلغ مرحلة البلوغ والعقل والفكر يجب أن يدرب نفسه أيضا على ما نقص عنده، والله المعين.
الله المعين. إذا فعلا مثل ما تتكلم دكتور، أن حسن المعشر يعتبر من الأشياء الضرورية في حياتنا، يجب أن نركز عليها، ويجب أن تكون الدوائر التي حولنا ابتداء بذاتنا، ثم بأزواجنا ومن حولنا، ثم بعد ذلك أسرة ومن حولنا، هي أساس التعامل في الحياة. فسعادتنا ستنبع من حسن المعشر معهم. شكرا جزيلا دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. في جزئه الثاني تحدثنا عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المعشر بينه وبين ذاته وأسرته، وكذلك الناس الذين يتعاملون معه. دمتم في رعاية الله، نلقاكم. وشكر خاص لجميع المشاركين معنا في إنتاج هذه الحلقة، ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على دعمها لمثل هذه البرامج التوعوية لكافة المسلمين في أنحاء العالم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.